الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 13 من كتاب التهجد من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث وابن سعيد قال حدثنا عبد العزيز وابن صهيب البناني عن أنس بن مالك وكل سند مسلسل بالبصريين قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب. فإذا فترت تعلقت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. في حرص الصحابة رضي الله عليهم على العبادة وعلى تحسينها وطول القيام بها، وفيه تعليم الجاهل، وفيه أن العبادة مبناها على اليسرية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر مع أن زينب تصلي وتستعين بالحبل على طول القيام. وفيه ما كانت عليه نساء صدر الأمة من الإقبال على العبادة أكثر من رجال هذا الزمان. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب من قوله ما هذا الحبل، وهو لم يسأل عن ماهيته، فالحبل موجود أمامه، سيعرف أنه من الليف أو من الشعر، لكن يسأل عن سبب وجوده في هذا الموطن. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هكذا يقول الله خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم لزينب. هذا سؤال عند أبي سليمان، زينب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم له زوجتان تسمى زينب، ليس بصحيح. هناك زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك زينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك زينبتان زوجتان النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك زينب زوجة عبد الله بن مسعود، وزينب أخرى، عدة زينب. هذه زينب بنت جحش، وهناك زينب أخرى وهي زينب المخزومية، ماتت بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها بشهرين. كنا نريد نسمي بعض البنات زينب فأبى بعض النساء هداهن الله، لأن فيه امرأة في بلادنا تسمى زينب يعني تؤذي النساء، فالعوام مساكين يقيسون على ما عندهم، وإلا اسم زينب اسم طيب. كان الصحابة كانوا يتواردون عليه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عدة زينب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم غير من برة إلى زينب، النبي صلى الله عليه وسلم سمى به، لا يقال فقط أقره على ما جاء، سمى به. كان زوج النبي صلى الله عليه وسلم اسمها برة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت زينب، وكانت ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم اسمها برة، فقال لا تزكوا أنفسكم إن الله أعلم بأهل البر منكم، اسمها زينب. وابنته سماها زينب، وما أدري ما معنى زينب، لو تنظروا يا أخوة في بعض كتبي يقول الشجرة العظيمة، زينب الشجرة العظيمة. فإذا فترت تعلقت به أي صنعته لإرادة الخير. إذن لماذا تستخدم المسبحة؟ قال تعينني على الذكر. القصد الذي أنت تريده لا يشفع لك في جواز الممنوع. فزينب تعلقت في حبل لتصلي، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وذاك الذي يقول أنا أستخدم المسبحة تذكرني، نقول ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخدموا المسبحة، فهي من المحدثات، بل هي من أسباب الغفلة. قد يقول قائل كيف هذا؟ المسبحة من أسباب الغفلة؟ رأينا كثيرا ممن يسبح بالمسبحة يحركها بدون ذكر، وإنما ربما يتخذها للعب، بعضهم يحركها هكذا، وبعضهم يتخذها زينة للجنبية لا سيما في بلادنا اليمنية، وبعضهم يتخذها تعليقا في السيارة. أنا أنصح أن لا تتخذ شعارا ولا تعلق لا في سيارة ولا في بيت ولا في جنبية ولا تستخدم، فإن الدين هو الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. وإن وجدت فتوى لبعض أجلة أهل العلم في جواز استخدامها إلا أن الحق حقا يتبع. تعجب من بعض أخواننا وفقهم الله وسددهم لكل خير الذين يحبون السنة، يحبون العلم، يحبون الدين، لكن إذا جاءت فتوى بدليلها ربما يقولون قال الشيخ بن باز، الشيخ بن باز على العين والرأس. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الحكم على ابن باز وغير ابن باز رحمه الله. وهكذا قال العثيمين أو قال الشيخ الألباني أو حتى قال الشيخ مقبل أو من قالوا. ما وافقنا الإمام أحمد رحمه الله في مسألة جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وجمهور أهل السنة يرون ذلك من البدع، من البدع المحدثة، أن تقول اللهم إني أسألك بوجاه محمد أو بحق محمد أو بمنزلة محمد صلى الله عليه وسلم. ما وفق عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أنه الملهم لما قال بالنهي عن متعة الحج، خالفه جل الصحابة من أمثال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر عبد الله بن عباس ومن إليهم، وما زال جمهور أهل العلم يرون التمتع في الحج، مع أن أيضا أبا ذر رضي الله عنه يقول ما أرى المتعة إلا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، متعة الحج ومتعة النساء، ومتعة النساء قد نسخت. المسألة تعود إلى الدليل، وإذا عودت نفسك الدليل ترتاح. نحن لسنا مفوضين في دين الله ولسنا معارضين لدين الله. الصلاة نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصيام نصوم كما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحج نحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلماؤنا مصيبهم له أجران ومخطئهم له أجر، لأن خطأهم يكون عن اجتهاد لا عن هوى. فكم نجد والله للإمام بن باز في قلوبنا من الحب، وكذلك لابن عثيمين، وهكذا للشيخ مقبل، وهكذا للشيخ الألباني، ولكثير غيرهم من المتقدمين والمتأخرين. والمقة من الله، الله هو الذي جعل لهم هذه المحبة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. تجد العالم محبوب بين الناس بغض النظر عن لونه وشكله وماله وحسن خطابه إلى غير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أي لا يصلح، حلوه أي انزعوه ارفعوه، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد وإذا أراد أن ينام فلينم. قال وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، هذا معلق وقد وصل في غير ما موضع. عبد الله بن مسلمة من مشايخ البخاري قال كانت عندي امرأة من بني أسد يقال لها الحولاء كما جاء في مسلم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قلت فلانة. فيه جواز تسمية النساء، عدم التحرج من ذلك. لا تنام الليل، تذكر من صلاتها، تتحدث لا على سبيل الرياء والعجب ولكن على سبيل الأخبار بما من الله عليها من الخير. وكانت تقيم الليل لا تنام وتصوم النهار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه كالمنكر عليها، وهي كلمة تقولها العرب، عليكم ما تطيقون من الأعمال، أي ما تستطيعون. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وهذا من صفات المقابلة. وذهب أخونا أبو حفص العراقي رحمه الله في رسالة له إلى أنها من الصفات المنفية. والفرق بين القولين أننا إذا قلنا من صفات المقابلة أننا نثبت لله الملل والسآمة في حال مقابلة المال والسائم، وأما إذا أثبتناها صفة منفية لا يمل لكمال حياته وقيومية غير ذلك، لكن الذي يظهر أنها صفة ثبوتية. وأكثر ما اعتمد أخونا أبو حفص رحمه الله على نقل عن الحافظ بن حجر، فالحافظ بن حجر في هذا الباب غير مأمون لما كان عليه من عقيدة الأشاعرة رحمه الله في كثير من هذه المسائل. وقد أثبت صفة الملل والسامة شيخنا مقبل رحمه الله وشيخنا يحيى حفظه الله، وهو الجاري على أصول أئمة السلف أصحاب الحديث، وفيه الحذر من الكسل عن طاعة الله عز وجل، فإن الإنسان إذا مل عن الطاعة لحقه الضرر.